بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: كيف نفهم كلام شيخ الإسلام الآتي ذكره والذي يستشهد به بعض أهل البدع لتمرير بدعهم وكذلك المميعة للدفاع عن شيوخهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة كاللص تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. فما توجيه كلام شيخ الإسلام رحمه الله؟
الحمد لله رب العالمين، ونسأله سبحانه وتعالى العون والمدد. ابتداء لا بد أن نقرر قاعدة، وهي أن أهل الزيغ لا سبيل لنا عليهم. أهل الزيغ قاعدتهم أنهم يعتقدون قبل الاستدلال، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم يستدلون ثم يعتقدون. ولهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة مبني على الدليل، فلا تجد تناقض في عقيدتهم ولا اختلاف في منهاجهم، فمنهجهم واحد وسبيلهم واحد وصراطهم واحد وعقيدتهم واحدة. فأهل السنة والجماعة ليسوا فرقا، وإنما هم فرقة، وليسوا جماعات إنما هم جماعة، وليسوا سبلا وإنما هم سبيل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ولماذا لا يتناقضون؟ لأنهم بنوا عقيدتهم على الكتاب والسنة، ولا تناقض في الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا طالع معتقد أهل السنة والجماعة من لدن الصحابة وإلى اليوم، هل تجد اختلافا وتناقضا؟ هل خالف شيخ الإسلام الإمام أحمد في أصول العقيدة؟ هل خالف ابن عبد الوهاب شيخ الإسلام في أصول العقيدة؟ هل خالف ابن باز ابن عبد الوهاب في أصول العقيدة؟ عقيدة واحدة خرجت من مشكاة واحدة، طالع اعتقاد أحمد، اعتقاد ابن المديني، اعتقاد الشافعي، اعتقاد مالك، اعتقاد السفيانين، اعتقاد الأوزاعي، اعتقاد الصابوني، اعتقاد الإسماعيلي، اعتقاد البربهاري، اعتقاد ابن أبي زيد القيرواني، اعتقاد الأئمة، طالع اعتقاد الأئمة، لن تجد إلا اعتقادا واحدا. ولقد كانوا يتلقون الاعتقاد كما يتلقون العلم عن المشايخ، وهذا شيخ المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل، وذكر أسماء بعضهم وبلدانهم لا يختلفون فيه، وذكر اعتقاده رحمه الله تعالى. ولهذا أعلى إسناد ينبغي أن تعلمه الأمة عن البخاري هو إسناد عقيدته، أعلى إسناد، وأكثر رواة تلقى البخاري عنهم إنما هو إسناد العقيدة. وللأسف الشديد كثير من الذين يعتنون بعلم الحديث ويعتنون بالبخاري ويدرسونه رواية ودراية ويعتنون بمباحث الحديثية لا يلتفتون إلى عقيدته ولا إلى منهجه ولا إلى تبويبه الذي بوابه في صحيحه مما نصر به منهج للسنة والجماعة ورد به على أهل البدع والضلالة. فعقيدة المسلمين عقيدة واحدة بنيت على الدليل، أما أهل الزيغ والضلال والانحراف من الجماعات والفرق السالفة والمعاصرة فإنما يبنون عقيدتهم على الآراء والأهواء، وإذا بنوا العقيدة على الآراء والأهواء صاروا يلتمسون من الكتاب والسنة ما يؤيد ظاهرهم هم عليه، ولهذا سبق اعتقادهم استدلالهم. إذا عرفنا هذه القاعدة علمنا أنهم زائغون في قلوبهم، فهم زائغوا القلب إذا نظروا في نصوص الكتاب والسنة، وهم زائغوا القلب إذا نظروا في نصوص الأئمة. فالزيغ في الأمرين، في نصوص الكتاب والسنة وفي نصوص الأئمة. لذا نرى الخوارج يأخذون من القرآن، لكن هل يدل القرآن على مذهب الخوارج؟ لا. القدرية يأخذون من القرآن، لكن هل تدل نصوص القرآن على مذهب القدرية؟ لا. المرجئة يأخذون من نصوص القرآن والسنة، لكن هل تدل النصوص على مذهب المرجئة؟ بالطبع لا. كذلك أيضا يأخذ أهل الزيغ والضلال، لا سيما من يتسمى باسم السلفيين وليس انتسابهم انتسابا حقيقيا، ينظرون إلى نصوص الأئمة ويتلاعبون بها ويخرجونها عن فهمها الفهم الصحيح وعن مراد الإمام الذي تكلم به. بعد هذه المقدمة ندخل على كلام شيخ الإسلام فيما نقله لنا أخونا من كلام يتضرع به أهل الزيغ والضلال الذين يريدون إطفاء نور الله عز وجل في الخلق، والذين يريدون تمييع قضية السنة، والذين يريدون إبطال ما يسمى بعلم الجرح والتعديل فيما يتعلق بالتحذير من أهل البدع والأهواء ومسألة الهجر وغير ذلك. فنظروا إلى كلام شيخ الإسلام هذا وأخذوا منه أنه لا ينبغي هجر المبتدع، بل يوالى ويعاد على قدر ما فيه من خير وشر وسنة وبدع. هذا كلام شيخ الإسلام يقولون هكذا. الأمر الثاني، ينبغي أن يتبعض البغض فيه، ولا ينبغي أن نحذر منه وأن نعلن البغض له وغير ذلك، بل ينبغي أن نقوم بمنهج الموازنات، حسنات وسيئات له وعليه. ويقولون بأن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة بميزان يزن أعمال العباد بكفتين ليس كفة واحدة، وأنتم تجعلونها كفة واحدة، هكذا يقولون. يقول شيخ الإسلام إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، كاللص تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما فيه لحاجته. وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. ما هو الأصل هذا؟ الناقل لهذا الكلام منهم كان ينبغي أن ينقل كلام شيخ الإسلام نقلا كاملا وأن يستمر في نقله، فإن الأصل الذي قصده شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى وقاله الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن الإنسان لا يقال فيه أنه يثاب مطلقا أو يعاقب مطلقا، فإما مثاب وإما معاقب، وهذا منهج الخوارج والمعتزلة. فشيخ الإسلام يرد على الخوارج والمعتزلة ويرد أيضا على المرجئة، على الخوارج والمعتزلة في جعلهم الإنسان معاقب إذا أتى ذنبا وليس يثاب، فإن كل حسنة تبطل مع ذنبه ومعصيته، فليس الإنسان عندهم إلا معاقب إذا كان فيه شر، ولا التفات إلى الخير الذي عنده، ولا إلى طاعة ولا إلى سنة، بل إذا ابتدع أو عصى أو أذنب فليس إلا الشر، وليس إلا العقوبة، وليس إلا العقاب، وليست هناك موالاة. وأما المرجئة فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، فمهما فعل من شر فإنه مثاب إذ لا يضر مع الإيمان معصية. أهل السنة والجماعة يقولون الإنسان يثاب ويعاقب، ينظر إلى خير وشره، فإن أتى الإنسان بمعصية فلا يقال خرج من الإيمان أي من أصله، وإنما يقال نقص إيمان. فهو مؤمن بما عنده من أصل إيمان، وهو عاصي بما عنده من ذنب ومن عصيان، فيتبعض الحكم فيه إذا كان فيه خير وشر، وإذا كان فيه سنة وبدعة، وإذا كان فيه معصية وطاعة، ردا على المعتزلة والخوارج من جهة والمرجئة من جهة. ولهذا لو أكمل الكلام لعلم أن مراد شيخ الإسلام هو الرد على الطائفتين اللتين تريان إما أن يكون معاقبا وإما أن يكون مثابا، فقال إن الإنسان يجتمع فيه موجب العقوبة وموجب الإثابة بحسب ما أدى وأعطى، ولا علاقة بما يقولونه من أنه لا يهجر ومن أنه لا يبغض ويحظر منه على رؤوس الأشهاد. إذ لو كان هذا هو الأصل الذي قصده شيخ الإسلام لكان مخالفا لأصول أهل السنة والجماعة في هجر المبتدع وتحذير من أهل البدع والأهواء. أليس الأصل المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة مشروعية هجر المبتدع؟ ومن هؤلاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه لم يخالف في هذا الأصل. أليس الأصل هو بغض أهل البدع والأهواء والتحذير منهم والتنفير منهم على رؤوس الأشهاد حتى يحذرهم الناس؟ فهؤلاء جعلوا أصلا مدعى ليس الأصل الذي يقصده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعليه فإن الإنسان بحسب ما يعامل به عند رب العالمين سبحانه وتعالى في أحكام الآخرة يجتمع فيه موجب الإهانة والعقوبة مع موجب الإكرام والإثابة إذا أتى بحسنات وسيئات، إذا أتى ببدع وسنن. هذا بما يكون عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام بعد هذا قال استحق من الموالاة والثواب، يعني استحق من الله من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، فنحن لا نثيب، إنما الذي يثيب الله سبحانه وتعالى، إنما له من الله عز وجل من الموالاة على قدر ما فيه من الموافقة. فإن هذا الأمر يتبعض وله من الإثابة عند الله عز وجل على قدر ما فيه من الموافقة، وله أيضا من المعادات والبغض والسخط من الله عز وجل والعقوبة بحسب ما فيه من الشر. أما نحن فمن أظهر خيرا عملناه به ومن أظهر شرا عاملناه به. وعليه أهل البدع والأهواء إذا كان عندهم نوع من الخير فإن هذا لا يحكم له به عندنا حال الحكم، وإنما حكمه لما يكون له مما يغلب عليه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وعليه أهل البدع والأهواء ولو كان عندهم من الخيرات حال الحكم عليهم فإنهم يقال فيهم إنهم أهل بدع وأهواء، ولا يدل أحد على حسنتهم ويقال عنده حسنة كيت وكيت 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 حتى لا يخفف ذلك من التحذير منهم ومن التنفير منهم. فالحكم عندنا أننا نبغضهم، والحكم عندنا أننا لا نثني عليهم بل نحكم عليهم بالضلال وبموجب ما أتوا من بدع وضلالات وانحرافات. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. ولهذا نرجع إلى كتب أهل السنة والجماعة، إذا كتب أهل السنة والجماعة التحذير البغض، فما يحب صاحب بدعة من في قلبه سنة، ولهذا وجب بغضهم كما نص على ذلك الأئمة. باب الحب والبغض، قال البربهري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا بشرا من ريسي وأحمد بن أبي دواد وكذا فاعلم أنه صاحب بدعة. وعليه فإن البغض لهؤلاء وإن المحبة لأهل السنة والجماعة هذا الذي ينبغي أن نكون. أما بالنسبة لما يكون عند الله سبحانه وتعالى فإن العبد إذا اجتمع فيه الموجبان فيكون له من موالاة الله سبحانه وتعالى أو معادته على قدر ما فيه من خير وشر، وكذلك من التوبة والعقاب على قدر ما فيه من الخير والشر، ولا يكون إما مثاب كما تقول المرجئة أو معاقب كما تقول الخوارج والمعتزلة، بل يجتمع فيه الأمران وأمره إلى الواحد الديان تحت مشيئة الرحمن، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. أما ما يتعلق بنا نحن، وهذا هو الأصل الذي عليه السنة والجماعة، أننا نبغض أهل البدع والأهواء، وأننا لا نذكر لهم من الحسنات، وإنما نذكر بغضهم ونحذر منهم على الملأ. وبهذا نفهم إذن عبارة شيخ الإسلام في الرد على الخوارج والمعتزلة من جهة، ولا على المرجئة من جهة أخرى، أن الإنسان قد يجتمع فيه خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة يستحق بها من الموالاة والثواب من الله، هذا من عندي من الله، بقدر ما فيه من الخير، ويستحق من المعاداة والعقاب عند الله بحسب ما فيه من الشر، ولا يكون إما مثاب فقط وإما معاقب فقط. بهذا يزول كل إشكال عن عبارة شيخ الإسلام، ونعلم ما مراد شيخ الإسلام من هذا الأصل الذي أراده، الأصل الذي هو أصل أهل السنة والجماعة ضد أهل البدع والأهواء من الخوارج ومن المرجئة الذين قالوا الإنسان إما مثاب وإما مطيع. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، لا نقول هو مؤمن ونعطيه الإيمان المطلق ولا نسلب عنه مطلق الإيمان، وإنما نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته على خلاف ما عليه الخوارج والمرجئة. هذا باب، والباب الآخر ما يتعلق بباب أهل البدع والأهواء، فهذا أصل آخر لم يخالف فيه شيخ الإسلام، ألا وهو إذا كان الرجل مبتدعا فإنه ينبغي أن يبغض وأن يحذر منه. هذا إذا حكم عليه ببدعته أنه مبتدع وأخرج به من السنة. أما إذا كان عنده موافقة في قول أو عمل لأهل البدع وهو من أهل السنة والجماعة فإننا نحذر من بدعته لكن نحفظ جنابه، خلافا للحدادية الذين يقولون لا يمكن اجتماع سنة وبدعة فيه، فإذا أتى بدعة ولو بغير علم فإنه يخرج من السنة. أهل السنة والجماعة يقولون الرجل يكون من أهل السنة والجماعة وهو إمام فيها، لكن قد يكون له من القول الخطأ ما يوافق به قول أهل البدع والأهواء، فهذا إن مات رددنا القول وحفظنا الجناب، وإن كان حيا رددنا القول وعرضنا النصح، فإن رجع وهذا المظنون به إن كان إماما أئمة أهل السنة والجماعة فحفظ قدره، وإن أبى وعاند وكابر فإنه ينسب إلى بدعته. أطلت النفس في هذا الباب وفي الرد على هذه الشبهة لأهميتها جدا، لأنني رأيتها قاسما مشتركا بين المميعين وبين أهل البدع والأهواء الذين لا يلتقطون من كلام الأئمة أطايبها، وإنما يلتقطون من كلام الأئمة ما يدعم بدعهم وضلالهم. والله تعالى أعلى وأعلم.